درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله
كتاب أحاديث الأنبياء
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن محمد المروزي أبو محمد رحمه الله، له في البخاري كم؟ له 21 حديثا وصدق. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ من ربع عيده؟ ها؟ ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي نزيل نيسابور رحمه الله. قال في الذهبي: الإمام الحافظ شيخ الإسلام عالم زمانه أكمل وأمير الأتقياء في وقته، وله أخبار طيبة. هذا ابن المبارك له أخبار طيبة تثلق الصدر، استفد من ترجمته. قال: أخبرني معمر أكمل ابن راشد أبو عروة البصري زيل أكمل اليمن رحمه الله. قال في الذهبي: الإمام الحافظ أكمل شيخ الإسلام إلى آخر الترجمة. ويونس عن الزهري هو من؟ ومحمد ابن مسلم رحمه الله تعالى. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة الهذلي الأعمى المدني أحد الفقهاء السبعة أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا. سأقرأ عليكم أثرا لعائشة، أثر عظيم هو صحيح. عن عروة قال: كتبت عائشة إلى معاوية، إلى معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية في هذا الوقت كان خليلا: أما بعد فاتق الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. انظروا أحسن هذا الفهم. الإنسان راقب الله، اتق الله، ويسعى في رضاء الله، ويحرص على مرضاة الله. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم طفق يطرح الخميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. قال: وهو كذلك. قال: فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذا الحديث متفق عليه، وذكرنا في كتاب الذم والعتاب ذكرناه عن 20 صحابية، وذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي والكتاني والشوكاني والألباني، كلامهم أنه حديث متواتر، أنه حديث متواتر والحمد لله. قوله هنا لعنة الله على اليهود والنصارى، معروف أن اليهود والنصارى هم يعني أشهر بني إسرائيل، أشهر بني إسرائيل يعني عندما قامت هاتان الأمتان، عندما قامت هاتان الأمتان صار بنو إسرائيل يعرفون بهاتين الأمتين. واضح الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. في حديث جند بن عبد الله عند مسلم: وصالحيهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي جعلوا القبور محلا للعبادات كالمساجد. القبور إنما هي مقابر للأموات، تابعة للأموات، ليس للأحياء إلا أن يدخلوا المقابر إذا كان عندهم دفن ميت وما أشبه ذلك ما هو من صالح المقابر ومن صالح الموتى. أما أن يكون هناك شيء يعني من صالح الأحياء هذا لا يصلح، كالذي يدخل للمقابر من أجل أنه يجعل المواشي ترتع إلى غير ذلك، يعني مما يكون فيه مؤاذاة للأموات. وهذا الحديث له شرح كثير وأمور كثيرة. واضح أيضا الحمد لله أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أن يتشبهوا باليهود والنصارى في بناء مساجد على القبور أو في إدخال القبور في المساجد أو في إدخال القبور في المساجد كما هو حاصل من بعض المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله مساجد أهل السنة سليمة في عافية من الوقوع في وسائل الشرك هناك في أماكن شتى من يبنون مساجدهم إما على قبور وإما أن يدخلوا فيها بعض الموتى باسم أن فلان هذا صالح أو أنه الباني للمسجد أو إلى غير ذلك، وهذا ما يجر الناس إلى الوقوع في الشرك بالله عياذا بالله. والمطلوب تطهير المساجد من هذا كله. والقاعدة عند أهل الإسلام لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، القاعدة عند أهل الإسلام لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمعان أبدا. فالقبر في جهة والمسجد في جهة أخرى. قال الله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبسند عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين أي جالسة، قال فسمعته يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي تبعث فيهم، يبعث الله الأنبياء كلما بعث نبيا ويبعث بعده وهكذا. قال كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول، فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث متفق عليه، والشاهد فيه كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذا من جهة أن فيه تشريف عظيم لبني إسرائيل، ومن جهة ثانية أن فيه مذمة لهم أنهم كثيروا التفلت عن الدين والطاعات حتى اقتضت الحكمة الإلهية الإكثار من بعثة الأنبياء فيهم، يعني وأنهم لم يكونوا يعني على مستوى أن يستفيدوا من العلماء من أهل العلم، بل يعني كثير من علماء اليهود والنصارى أدخلوا الشرك في دين الله رب العالمين. بخلاف أمة الإسلام فإن الله جعل فيها العلماء، علماء الإسلام، علماء الملة، علماء التمسك بالدين والاتباع سيد الأولين، جعلهم الله بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، يقيمون للناس دين الله ويعلمون الناس شرع الله ويهدون الناس إلى الحق والخير والسداد والرشاد إلى آخره، والحمد لله. فلم تبقى هذه الأمة بحاجة إلى نبي ورسول بعد نبيها ورسولها عليه الصلاة والسلام. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني هل تعني هذا؟ قال فمن أي فمن غيرهم ستتبعون. هذا هو الحاصل بكثرة خصوصا في العصور المتأخرة أن كثيرا من المسلمين وقعوا في هذه الفتنة العظيمة، وهو التشبه باليهود والنصارى والافتتان بذلك والإصرار على ذلك والتوسع في ذلك، ولا يفهم أنه يجد المسلم أن يتشبه باليهود والنصارى لكن قليلا، لا، لكن أريد أن التشبه ما جاء من يومه يزيد عند بعض المسلمين أو عند كثير من المسلمين، نعوذ بالله من الفتن. والمتشبه يعد منهزما، يعد منهزما أمام المتشبه به ما دام أن التشبه مذموم، ما دام أن التشبه مذموم. فاليهود والنصارى كفار أعداء الله في أرضه، فيذهب المسلم يتشبه بهؤلاء ويأخذ مما عندهم مما يفارق فيه من الإسلام ما يفارق، فكلما زاد في التشبه بهم كلما فارق من الكتاب والسنة ما فارق عياذا بالله. هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، منهم جابر، وهكذا أيضا منهم شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وهكذا أبو واقد الليثي وسار بن سعد رضي الله عنه، وبسند آخر عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر في الإقامة، يعني لما أراد المسلمون أن يكون في شيء يجمعهم للصلاة، أرادوا أن يكون هنالك شيء يجمعهم للصلاة، فقال بعضهم: لما لا نعمل ناقوس مثل حق النصارى؟ قال بعضهم: لما نعمل كيت؟ فأرى الله عز وجل يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأذان، فأخبروا بالنبي بذلك، فقال: ألقي على بلال، فألقي عليه، فقام بلال وأذن، وصار الحمد لله الأذان الذي عند المسلمين والإعلان بالصلاة عند المسلمين يعني من أعظم كلمات التوحيد، من أعظم كلمات التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذه كلمات توحيد وكلمات عظيمة، والحمد لله. وقد كان الرسول حريصا حرصا كبيرا أن يخالف اليهود حتى في الأمور الدنيوية، حتى في الأمور الدنيوية يخالفهم، الأمور الدنيوية التي يعني هم عليها هم، يعني باعتبار ما هي أمور مشتركة أمور عامة، لا، إنما هم عليها، مثلما يعني كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، أي لم يأكلوا من طعام يدها، ولم يجامعوها، أي لم يجتمعوا معها لا في مكان ولا على مائدة ولا على شيء، بل يهجرونها لاعتقادهم أنها نجسة. فجاء الإسلام وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الجماع فقط، فالمرأة في حال حيضها لا يحكم عليها بالنجاسة ولا يعني تنحى كما كان شأن اليهود، إلى غير ذلك من مخالفته عليه الصلاة والسلام لهم. بل من عجيب المخالفة أنه عليه الصلاة والسلام لما صام يوم عاشوراء الذي نجى فيه موسى وأنهم كانوا يصومونه وهو صيام يوم، خالفهم في أنه دعا إلى صيام اليوم التاسع حتى يكون يعني عندنا بهذه العبادة زيادة على ما عندهم، زيادة على ما عندهم، ويقول الصيام الحادي عشر، الحادي عشر، إلى غير ذلك من مخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى، وهكذا أتباعه وخلفاؤه فهم على ذلك، هم على ذلك. عمر لما قدم الشام طلب منه بعض كبار النصارى أنه يأتي ويدخل كنائسهم، قال: ما يمنعنا أن ندخل كنيستكم إلا أن فيها تصاوير، إلا أن فيها تصاوير، فترك ولم يدخل لوجود هذه الفتنة. وبسند عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله، تابعه الأعمش. هذا من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
في العشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.